أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. كل مجموعة هذه الآيات، يعني الآيات اللي تلوناها أمس وهذه الآيات، اختلف المفسرون فيها اختلافا كثيرا. فمثلا هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ طبعا هذا خطاب للمذكورين سابقا اللي هم المنافقون، بناء على ما ذكرنا طبعا أن المراد بهم المنافقون لا ضعفاء الإيمان كما قال العلامة الطباطبائي. أصلا هذه الآيات كلها تشير إلى المنافقين وإلى دورهم في إفساد المجتمع الإسلامي، وهذا الدور دور عظيم وخطير جدا. يعني أصلا إحنا لو نلاحظ أن الإسلام ما تمكن منه الكفار لا في ذلك الزمان ولا في هذا الزمان، وإنما تمكن من ضربه المنافقون بشتى ألوانهم طبعا. يعني منافقون فيهم درجات، فيهم من تبين منه النفاق، وفيهم من أخفى نفاقه حتى تمكن من الإسلام وضرب الإسلام وشتت أفكار المسلمين، وإلى الآن يعني الضرر الذي لحق بالدين هو من المنافقين ليس من غيره. ولذلك آيات القرآن كثيرة في التنديد بهم والتحذير من خطرهم، لكن المسلمين غفلوا عن هذا الأمر وغفلوا عن تنبيهات القرآن. فهل عسيتم؟ الآيات السابقة كانت تذكرهم بصورة الغائب ويقول الذين آمنوا لولا نزلت كذا، فإذا أنزلت سورة محكمة رأيت الذين في قلوبهم إلى آخره، آخر الآية: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني كل ضمير غائب، فجأة في هذه الآية تخاطبهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم أيضا يعود إلى ضمير الغائب: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا يسمون في الأدب العربي الالتفات، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، يعني تغيير سياق الكلام. وهذا كل واحد، كل نوع من الالتفات وكل مورد من الالتفات له وجه، يعني هذا كله مذكور في كتب الأدب. أنا ما أذكر هذه يعني أمور دقيقة. على كل حال هذا الخطاب، يعني فجأة الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، من جهة أنه يريد أن يكون الخطاب ألصق بهم، ما يكون هناك غياب، كانوا يواجههم ويكون تأكيد على نفسهم، يعني ما يكون شيء عام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عسى يعني مثل لعل، يعني كأنه يتوقع منه وهذا كثيرا ما يقال في كتب الأدب واللغة بأن عسى للترجي أو لعل للترجي، يعني كأن الإنسان إذا يرجو شيئا عسى أن يكون كذا أو لعل أن يكون كذا. في العرف الدارج هم نقول عسى، ما يقولون عساكم من عوادة، يعني عسى يعني يرجى أن تكونوا عائدين. وقلنا سابقا بأن الترجي هو معناته يعني أمل، يعني يمكن يصير يمكن ما يصير، هذا مستحيل من الله تعالى، الله تعالى يعلم ما يقع وما لا يقع. وذكرنا أنه ليس المعنى هو الترجي النفسي الحالة النفسية، بل معناه أن هذا يتوقع منه أن ينتهي إلى هذه النتيجة. فإذا يقول مثلا لعلكم تعقلون لعلكم تتقون، مو يعني أنا أرجو أن تتقون، مو معناها الرجاء، الله تعالى لا يرجو شيئا، الله تعالى يعلم من يتقي ومن لا يتقي ومن يؤمن ومن لا يؤمن. لعلكم تتقون يعني هذه أرضية صالحة للوصول إلى التقوى، يتوقع منه أن يوصلكم إلى التقوى. وعسى من الأفعال، وإن كان هو فعل جامد حسب الظاهر، يعني ما في يعسى، عسى بعد ما في فعل مضارع تقول يعسى، ولكن يلحق به الضمائر، فعسانا وعساكم وعسيتم وعسوا هكذا يذكر. فهل عسيتم يعني هل ممكن أنكم تقتربون إلى هذا الأمر؟ معناته هذا استفهام، ولكن استفهام لبيان أن هذا راح يصير، تهديد فيه يعني تحذير من هذا الأمر، يعني أنتم تقتربون إذا توليتم، تقتربون من هذا الأمر أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن الآية تريد أن تذكر ارتباط وعلاقة بين التولي وبين الفساد في الأرض وقطع الأرحام. ما المراد بالتولي؟ فيه اختلاف. فالظاهر يعني حسب ما هو ظاهر الآية أن المراد بالتولي الإعراض عن طاعة الله بقرينة الآيات السابقة. فالآيات السابقة تحث الناس على إطاعة الله في الأمر بالجهاد، ويقول فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لمن يقول فهل عسيتم إن توليتم يعني أعرضتم، تولى يعني أعرض، ولى يعني راح، تولهم يعني راح، يعني فهل عسيتم إن توليتم عن إطاعة الله والصدق فيما عاهدتم به الله أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالقصد منه أنكم إذا لم تطيعوا أمر الله في الجهاد فهذا راح يرجعكم إلى الجاهلية الأولى، حيث كنتم تقتلون وتقطعون السبيل والطريق وتغصبون وإلى آخره العظائم والجرائم التي كانوا يرتكبونها في الجاهلية. يعني إذا توليتم وأعرضتم عن إطاعة الله تعودون إلى جاهليتكم وتفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم. هذا الذي يظهر من الآية. ولكن هناك روايات تقول بأن المراد بهؤلاء بنو أمية، لأنهم هم الذين قطعوا الأرحام حينما تولوا، يعني تولوا أخذوا زمام الحكم، وهذا يصير يعني هذا احتمال، فهذا الاحتمال موجود. التولي احنا نقول بقرينة الآيات السابقة والسياق المراد بالتولي الإعراض، فالإعراض عن طاعة الله سيكون نتيجته الفساد في الأرض وقطع الأرحام. ولكن هذه الروايات تقول بأن المراد بالتولي تولي أمور الناس، يعني الأخذ بزمام الحكم. فهل عسيتم إن توليتم يعني حكمتم الناس أن تفسدوا في الأرض طبيعي أن الحاكم الجائر الظالم المستبد يفسد في الأرض، كما كان فرعون وغيره من الفراعنة والطغاة. وتقطعوا أرحامكم، التقطيع مبالغة في القطع، قطع الرحم وتقطيع الرحم، يعني هذا مبالغة فيه، كما تقول قتل وقتل، قتلوا تقتيلا، هذا مبالغة في القتل، يعني يقتل كثير منهم. فتارة الإنسان يقطع الرحم بمعنى مثلا في مناسبة واحدة مثلا ما يلاحظ الرحم، أما يقطع الرحم أصلا يمكن يقتل الرحم، يقتل أرحامه، فهذا مبالغة في قطع الأرحام. الرحم طبعا معنى الرحم تعلمون هو موضع الجنين في بطن المرأة، هذا الرحم. ويطلق الرحم على كل قريب للإنسان يشترك معه في رحم امرأة، يعني يمكن يكون قريب ولكن في العرف مثلا أفرض أخو زوجتك هم قريب، لكن هذا ما يشارك في رحم امرأة. أما مثلا الأب الأم الإخوان الأخوات الأعمام الأخوال أبناء العم أبناء الخال إلى آخره من هالقبيل، هؤلاء أقارب ويشاركون الإنسان في رحم، رحم الأم إذا مثلا الإخوان والأخوات، رحم الجدة الأب الأم الأعمام الأخوال، لكن طبعا يكون بشرط القرابة، يعني مو بعيد ولا كل الناس مشتركين في رحم حواء مثلا، لا، الأقارب الذين يشاركونك في رحم. طبعا هذا فيه كلام في يعني تعريف الرحم في الفقه، أيضا فيه كلام بعضهم يفسره بمعنى آخر اللي يرث من الإنسان، وهذا ظاهرا مو صحيح. الرحم هو هذا المعنى. والمراد بقطع الرحم يعني عدم المواصلة، ترك المواصلة مع الأرحام. المواصلة مو معناته أنه دائما الإنسان يروح بيتهم وهم يجون بيتنا، وهذا المتعارف بين الناس أن صلة الرحم يعني تروح يمه، لا، هذا مو معنى، ما له خصوصية. صلة الرحم أن لا تهجره، إذا احتاج تساعده، إذا رأيته تسلم عليه، تسأل عن حاله، إذا مرض تعوده، إذا مات منه أحد تحضر جنازته، إذا كان عند مجلس تحضر في مجلسه، إذا دعاك تقبل دعوته، يعني لا يكون مقاطعة، مواصل هذا شيء واضح عرفي. يعني بعضهم مثلا يتصور أنه خب إحنا أفرض بعيدين عن أرحامنا في أماكن بعيدة، يعني دائما لازم نروح هناك نزورهم، لا، أصلا ما في شيء شذي. في مناسبة أفرض هو ولو بعيد، الآن تليفونات موجودة مثلا، إذا صار عندهم مشكلة أو صار عندهم مرض أو أي شيء آخر، أنت تتفقد أحوالهم، لا يكون قطع للرحم. فإذا ترك المواصلة قطع للرحم، فكيف بمن يقتل الرحم ويعذب الرحم، أفرض أخاه أو أباه أو. وبنو أمية وبنو العباس قطعوا الرحم وقطعوا الرحم، لأنهم أرحام أرحام بني هاشم، بني أمية وبني هاشم أولاد عم، وبنو العباس هو بعد أقرب، وهؤلاء قتلوا ذرية رسول الله و شردوهم وطردوهم وسجنوهم. فإذا هذه الروايات تريد أن يعني تطبق هذا، الآية ما تختص ببني أمية، تطبق الآية على بني أمية باعتبار أنهم من أوضح مصاديق الولاة الفاسدين الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيضا في هذا اختلاف، تقريبا كل هذه الآيات فيها اختلاف في أصل معنى الآية، من هؤلاء الذين لعنهم الله؟ وظاهر الآية أنه إشارة إلى المذكورين في الآية السابقة الذين إذا تولوا أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم، اللعن هو الطرد، الطرد. إحنا نطرد واحد من المجلس هذا مو شيء مهم، طرد الله، شلون الله يطرد أحد؟ كل العالم مخلوقات لله، وكل العالم وكل موجود متقوم بإرادة الله، ومتقوم برحمة الله، ومتكون من رحمة الله. يعني الله تعالى إذا لا يريد أن يرأف بأحد أو بأي موجود، أصلا ما يبقى موجود. اللعن، لعن الله يعني طرد الله أحدا، هذا ما يبقي له شيئا. فهؤلاء يقول الله تعالى يقول لعنهم الله، يعني طردهم من رحمته. فإذا الله تعالى يملي لهم في الدنيا ويعطيهم مالا وأموالا وأولادا وإلى آخره ويمهلهم، هذا كله في بضررهم مو لنفعهم مو لمصلحتهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يستحقون عذابا أكثر، مو من صالحهم. يعني إحنا لما نقول الموت لفلان، ربما يكون الموت له نعمة، هو ما يعلم الموت له نعمة، لأن يقل من آثامه وكبائره. من هؤلاء الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم؟ زين، لعنهم الله بفعلهم، هم معناته أفرض أنهم يقعون في جهنم، يعذبون، يعاقبون؟ لا، فأصمهم وأعمى أبصارهم في الدنيا. أصمهم يعني بعد ما يسمعون، أعمى أبصارهم ما يرون شيئا. مو الصمم والعمي الظاهري، لأن هذا مو مهم، ما في أهمية أن واحد ما يشوف شيء. ربما يكون الإنسان أعمى العين وبصير القلب، فالمراد أصمهم وأعمى أبصارهم، أصمهم عن سماع آيات الله، كما كانوا يقولون هؤلاء للرسول وفي آذاننا وقر، إحنا ما نسمع كلام. أعمى أبصارهم أصلا لا يرون آيات الله حتى يؤمنوا بها. من هؤلاء؟ المفسرون يقولون بأن هؤلاء هم المفسدون الذين قطعوا الأرحام. ما يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هؤلاء لعنهم الله وأعمى أبصارهم وأصم آذانهم. طب هذا بعيد، لأن مجرد أن يكون الإنسان قاطعا للرحم أو مفسدا في الأرض، هذا ما يوجب أن الله تعالى يطبع على قلبه ويعمي بصره ويصم أذنه، ما يسمع ولا يفهم ولا يعلم. يعني هذا الشيء جدا يعني يوصله إلى حد أن لا يمكن أن يؤمن بالله بعد. يعني مجرد كونه قاطعا للرحم ومفسدا في الأرض ما يوجب هذا الشيء، فاحتاجوا إلى توجيه وتأويل، تأويلات غريبة. ولكن الظاهر أن أولئك ليس إشارة إلى هذا المعنى، بل إشارة إلى الذين تولوا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقلنا أن التولي حسب الظاهر مع قطع النظر عن هذه الروايات بمعنى الإعراض عن طاعة الله. فإذا أعرض عن طاعة الله، هذا معناه أنه إذا هو أعرض عن طاعة الله مع يعني إتمام الحجة عليه، فهذا يكون من الذين الله تعالى وفقهم وأتاهم بالهداية والإيمان وكل شيء، ومع ذلك تركوا. لماذا؟ لأن هذا ما يناسب أهواءهم، فهذا يستحق أن يلعنه الله وأن يعمي بصره، بقرينة قوله تعالى بعد ذلك: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فالمراد بهذا الذين تولوا يعني الذين ارتدوا عن دينهم بعدما تبين لهم الهدى. والسبب في هذا الارتداد يعني مو أنه شك، يعني تارة الإنسان يمكن أن يرتد عن دينه لأنه ابتلي بشك أو مثلا دعايات مضادة، يتأثرون من الدعايات المضادة الموجودة، فهو إنسان بسيط مثلا يأثر عليه الكلام فيرتد عن دينه. مو هذا المقصود، من بعد ما تبين لهم الهدى، فهذا لا يرتد ولا يتولى، بمعنى أنه يعرض عن طاعة الله، إلا بعد أن تبين له الهدى، لمجرد أن هذا لا يناسب هواه، فهذا يستحق أن يلعنه الله وأن يطبع على قلبه. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المنافقون: هم الذين آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا آمن ثم كفر طبع على قلوبهم، بعد لا يفقه شيئا، أصلا لا يفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر النظر في دبر الشيء وآخره، آخر الشيء، يقال هذا تدبر هذا الأمر، تدبر هذا القول، يعني انظر إلى نتيجة الشيء وآخره. هنا التدبر متعلق بالقرآن نفسه، مو بمفاهيم ولا بمعاني متضمنة في القرآن، نفس القرآن. أفلا يتدبرون القرآن، يعني لماذا لا يتأملون ولا ينظرون إلى القرآن وإلى ما يترتب عليه وإلى نتيجته وإلى تأثيراته؟ ومثل هذا الآية وارد في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الجملة التالية يبين أن التدبر بأي معنى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتدبر في القرآن يعني والتأمل في آياته يمنح الإنسان الإيمان بأن هذا القرآن من الله تعالى. لماذا؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن من الله بدليل أنه لو كان من الرسول لكان يختلف. القرآن من أول ما نزل، ما تلاه الرسول في مكة إلى آخر أيام حياته في المدينة، سياق واحد ودرجة واحدة من الأدب. الإنسان ما يتساوى يومه، يعني إحنا الآن كل يوم نزيد علما، نزيد أدبا، نتغير ويتغير آراؤنا. اليوم نقول كلام، بعد مدة نغير رأينا في كل موضوع. الإنسان يتطور ويتقدم، لكن الله تعالى ما يتطور ما يتغير. فوحدة السياق في القرآن ووحدة المضمون ووحدة الطريقة، هذا يتبين من أن هذا مو من بشر، من موجود لا يتكامل لا يتغير ولا يتطور. على كل حال، معنى التدبر في القرآن يعني التأمل في نتائجه حتى يتبين لكم أنه من الله وأنه آية فتؤمنوا به وتؤمنوا بالرسول. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني هؤلاء، يريد يعني الكلام يرجع إلى نفس هؤلاء الذين تولوا، فهل عسيتم إن توليتم، الذين تولوا وأعرضوا، يعني آمنوا ثم كفروا، ارتدوا، اللي الآن في آية أخرى أيضا يصرح ارتدوا على أدبارهم. لماذا هل يعني تشوف الآيات كلها تعرض بالمنافقين الذين ارتدوا، آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم؟ كل هذه الآيات حول المنافقين، ولكن المنافقين بدرجاتهم المختلفة طبعا. يقول: أفلا يتدبرون القرآن حتى يؤمنوا بأن القرآن من الله، أم على قلوب أقفالها؟ يعني هناك أقفال على قلوبهم، فالقلوب مغلقة لا تفهم شيئا، هذا أم هذا. أيضا وقع الكلام في التفاسير أن أم هنا بأي معنى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، شلون يعني أم؟ ونحن نعتقد أن أم هنا متصلة، يعني معناه واقع عنه بهذا المعنى، يقول أن هؤلاء أمرهم دائر بين شيئين، إما أنهم لا يتدبرون، يعني أصلا ما يهتمون بالقرآن. لماذا؟ لأن التدبر في القرآن والتأمل في القرآن سينتهي إلى شيء ما يحبونه، وهو الإيمان بالرسالة والإيمان بالرسول، وهم لا يريدون الإيمان بالرسول، لأن هذا الإيمان يزاحمهم ويعترف طريقهم ويخالف هواهم، فهم في الواقع لا يريدون هذا الشيء. فإذا لا يتدبرون القرآن لأنه مو من صالحهم. أم على قلوب أقفالها، يعني لا يتمكنون، لا يتدبرون أم لا يتمكنون من التدبر، أم على قلوب أقفالها، بمعنى أنهم لا يمكنهم ما يفهمون. هل هؤلاء، يعني قصدي أن هذا الاستفهام استفهام حقيقي، والأمر دائر بين شيئين، إما أن هؤلاء لا يتدبرون ولا يتأملون القرآن حتى يصلوا إلى نتيجة أن هذا من الله، أو أنهم لا يمكنهم الفهم على قلوب أقفالها أقفلت وأغلقت، يعني هم أغلقت وهم أقفلت، هذا شيئين، تارة أنت تسد الباب ما تقفله، لا، القلوب هذه مغلقة ومقفلة أصلا ما ينفتح، يعني الباب إذا ما أقفلته يمكن تفتحه، القلوب المغلقة يمكن أن تفتح، أم القلوب المقفلة بعد ما حد يفتح، أم على قلوب أقفالها. فإذن هذا استفهام حقيقي يريد أن يقول أن أمر هؤلاء دائر بين شيئين، إما أنهم لأن الإيمان ينافي أهواءهم فلا يتدبرون القرآن فيدخلون في اللعن، لعنهم وأعمى أبصارهم، إما أنه على قلوبهم أقفال، وهذه الأقفال ما تأتي يعني من دون سبب. لماذا أقفلت القلوب؟ أقفلت لأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهؤلاء طبع على قلوبهم وأقفلت قلوبهم. السؤال هنا في شيئين، لماذا لم يقل أم على قلوبهم أقفال، قال على قلوب، وثانيا لماذا أقفالها، أقفالها. أما الأول، الجواب أنه القرآن له أدب خاص، دائما ما يعمم الأحكام، يقول أكثرهم لا يعلمون، هم كلهم لا يعلمون، لكن فيهم اللي يمكن أن يعلم شيئا، فيقول أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون. وهنا أيضا ما يقول على قلوبهم عن كلهم هالشكل، لا، قلوب بصورة تنكير نكرة، يعني هناك قلوب عليها أقفال، حتى لا يكون الحكم عاما، فكل واحد يقدر يقول يمكن أنا قلبي مو من تلك القلوب اللي عليها قفل، فهناك أمل، يعني لا يفقد الإنسان أمله. يعني لو الله تعالى يخاطب شخصا ويقول أنت على قلبك قفل، خلاص بعد هذا ما له أي أمل، ما يقول بصورة عامة كلكم على قلوبكم أقفال، هناك قلوب عليها أقفال، أنت حاول أنت ما تكون من هؤلاء، على قلوب بصورة نكرة. طبعا بعضهم يقول شيء آخر، يقول على قلوب، يعني قلوب قاسية من باب التفخيم، ما نتعرض لهذا الشيء، الظاهر هذا المعنى. أما السؤال الثاني، أقفالها، ليش ما يقول على قلوب أقفال؟ لا، هذه الأقفال أقفال خاصة بالقلوب، أقفال خاصة بالقلوب تنشأ من الأعمال، يعني هناك أعمال توجب أن القلب ينغلق ويقفل، اجتنبوا هذه الأعمال. فأقفال هذه أقفال القلوب، خاصة بالقلوب مو أقفال عامة. من هذا الباب يقول: أم على قلوب أقفالها. والحمد لله رب العالمين.